بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنستأنف في هذا اليوم الخميس 28 من شهر ذي الحجة عام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درسنا في فقه المعاملات، وحديثنا في هذا الدرس يبتدئ من الفصل الذي يتعلق بأحكام الضمان وما يتبع ذلك من مسائل نبه عليها المؤلف رحمه الله في بيان بعض العقود التي يمكن أن توصف بأنها من عقود التوثيق التي يحتاجها المسلم أو يحتاجها الناس في تعاملاتهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية، وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. وتصح الكفالة ببدل من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضاء كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئة. هذا الفصل وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى تتضمن الحديث عن مسألة من مسائل العقود التي يسميها العلماء بعقود التوثيق. فإن المسلم إذا تعامل مع الناس في بيعه وفي شرائه أو حتى في قرضهم وإعانتهم، فإنه أحيانا قد يحتاج إلى شيء يضمن له عودة هذا المال إليه، أو يضمن له تمام البيع، أو يضمن له التسليم ونحو ذلك. فمن هذه الضمانات ما يتعلق بالكفالة، أن يتدخل رجل بين بائع ومشتر أو بين دائن ومدين بعمل يتبرع به، هذا يسمى عند الفقهاء بالضمان ويسمى بالكفالة، يسمى بالضمان وبالكفالة، والناس اليوم يسمونها بالكفيل كلها عموما. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بعض المسائل المتعلقة بجانب الضمان وبجانب الكفالة حتى لا يحصل نزاع حين تبرع بعض الناس بمثل ذلك. يقول العلماء رحمة الله عليهم: الضمان التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. يمكن أن تكتبوا هذا الكلام أو يمكن أن تكتفون بما عند الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تعريف العلماء للضمان أنهم يقولون: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. التزام ما وجب على غيره، أن يأتي شخص، أن يكون هناك رجلان أحدهما اقترض من الآخر 1000 درهم، فيأتي ثالث فيقول لصاحب المال: أنا أضمن لك هذا الرجل، بحيث إنه إذا حل الأجل ولم يؤدي إليك المال فأنا ضامن، أي ضامن أن أرد لك المال بدلا عنه، أن أرد لك المال بدلا عنه. فإذا ضمن الإنسان، إذا ضمن الإنسان شخصا آخر، فهل معنى ذلك أن هذا الضمان يلغي الدين من الرجل الأول؟ الجواب لا. ولهذا قالوا في التعريف: التزام ما وجب على غيره مع بقائه، أي مع بقاء ذلك الدين على ذلك الرجل. فلا يزال صاحب المال يطالب الأول بال1000، فهو باق في ذمته، فهو باق في ذمته. كذلك يقع الضمان على شيء سيجب بعد ذلك، سيجب بعد ذلك، كأن يقول قائل لرجل: زوج فلانا وما اتفقتم عليه من صداق فهو علي، زوجه وما اتفقتم عليه من صداق فهو علي. فهو ها هنا ضمن لوالد المرأة أن يتكفل له بالصداق إن قصر الأول بما في أداء ذلك الصداق أو عجز عن تحمل بعضه. هذا يسمى بالضمان، هذا يسمى بالضمان عند العلماء، والناس اليوم يخلطون بين الضمان وبين الكفالة ويسمون الجميع كله بلفظ الكفيل، فيقولون من يكفلك، وهما بمعنى واحد، ولا يضر هذا الاختلاف الموجود عند الناس. الأصل في جواز هذا النوع من العقود قول الحق سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم أي ضامن أو متحمل، ضامن أو متحمل. فهذه الآية استدل بها العلماء على جواز الضمان، على جواز الضمان. فهذا المنادي نادى في الناس يدعوهم إلى أن يأتوا أو أن يجتهدوا في الحصول على سوار الملك، ثم قال: ولمن جاء به حمل بعير جائزة، قال: وأنا به زعيم أي ضامن أن يحصل على هذا، على هذه الجائزة المعلنة، فأنا ضامن. ويستدل له العلماء من السنة بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والزعيم غارم. الزعيم غارم، الزعيم المراد به الضامن، فمن ألفاظ الضمان أن الضامن أن يقال له الزعيم. غارم أي هو مسؤول عن هذا الضمان الذي ضمنه. وعلى ذلك أجمع العلماء في الجملة أن الضمان جائز. المؤلف رحمه الله نبه في هذا الباب على بعض المسائل المتعلقة بالضمان، ونلاحظ مما سبق ذكره آنفا أن الضمان كله يتعلق بالالتزامات، التزامات المالية، التزامات المالية والتزامات الحقوق، لأنه سيأتي معنى الكفالة أن يضمن الإنسان إحضار من ضمنه، إحضار من ضمنه. وسيأتي هناك بيان يعني الفرق الواضح بين الضمان والكفالة. من أحكام الضمان قال المؤلف: يصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. يصح ضمان جائز التصرف، قوله يصح ضمان جائز التصرف بين لنا رحمه الله تعالى إذا وقع هذا الأمر أنه يكون صحيح، أنه يكون صحيحا. العلماء يقولون الضمان من التبرعات، الضمان هو تبرع من صاحبه، وهو عقد غير لازم في أوله، بحيث أن الإنسان لا يلزم أن يضمن الناس، لا يجب عليه. إذا جاءك إنسان وقال لك فلان لن يقرضني إلا إذا ضمنتني، فأنت بالخيار، إن شئت ضمنته وإن شئت لم تضمنه. ولهذا فالضمان من التبرعات، والتبرعات لا تصلح إلا ممن كان جائز التصرف، إلا ممن كان جائز التصرف. وهذه العبارة قد مرت معنا كثيرا، وذكرنا أن المراد بجائز التصرف المكلف الحر الرشيد. وكلمة المكلف يراد بها عند العلماء من كان عاقلا بالغا، فخرج بذلك الصغير، فإن الصغير لا يصلح أن يضمن، وخرج بذلك المجنون فإنه غير مكلف، وخرج بذلك العبد، فإن العبد لا يصح منه الضمان إلا أن يأذن له سيده، إلا أن يأذن له سيده، فإن أذن سيده له صح ضمانه ويتحمل ذلك أيضا سيده. وكذلك لا يصح الضمان إلا من رشيد، والرشيد خرج به السفيه، فالسفيه لا يحق أو لا يقبل منه الضمان، لا يقبل منه الضمان. إذن المراد أنه لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. والمؤلف رحمه الله أشار لنا هنا إلى أن الضمان من حيث الحكم الوضعي يكون صحيحا، من حيث الحكم الوضعي يكون صحيحا، ولم يذكر لنا حكمه من حيث الحكم الشرعي، لأن علماء الأصول رحمة الله عليهم يذكرون من المسائل الأحكام أن الأحكام قسمان، فيقولون هناك أحكام وضعية وهي من أمثلتها الصحة والفساد، أن يطلق على الحكم أنه صحيح أو فاسد أو يطلق عليه أنه باطل. وهناك أحكام شرعية وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة ونحو ذلك. فهو نص على الحكم الوضعي للضمان، وأما حكمه الشرعي فإن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إنه يستحب، يستحب لك أن تضمن، لأن هذا من إعانة الناس ومن إعانتهم على الخير والتعاون معهم في قضاء مصالحهم. أما طلبك أنت للضمان، طلبك لضمين فإنه جائز، طلبك لضمين يضمنك فإنه جائز. وأما الضامن الذي يتبرع لإعانة إخوانه فإن ذلك لا شك أنه مستحب في حقه ويؤجر عليه إن كان في ذلك نفع لإخوانه المسلمين أو للناس. لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أنه ليس كل إنسان يضمن، لأن من الناس من تورط في هذه الأزمان تورطا كبيرا في حقوق الآخرين، فيقترض أناس عن طريق البنك أو عن طريق إخوان لهم أو غير ذلك، فيطلب منهم الضمين فيأتون بمن يضمنهم ثم ينكسون أو يفرون أو لا يوجدون، ثم بعد ذلك يرجع صاحب الحق على الضامن، فربما تعرض للمكروه فدفع من ماله أو حبس أو نحو ذلك. فلا يضمن إلا من يثق فيه، لا يضمن إلا من يثق فيه ولا يأخذه وجه الحياة. قد يأتيك إنسان تستحيي منه يطلب منك أن تضمنه، فإن كنت تعلم أنه ليس بجدير لأن يضمن فلا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للمخاطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، فعل الخير ومساعدة الناس على الخير لا يدعو الإنسان إلى أن يوقع نفسه في المهالك ويوقع نفسه فيما هو غني عن ذلك. المؤلف رحمه الله قال ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، سواء كان أمرا واجبا أو أمرا حاصلا، أمرا قد استدان أو أمرا سيستدينه، لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية. ذكر لنا ها هنا الأشياء التي لا يصح الضمان فيها، التي لا يصح الضمان فيها. فذكر الأمر الأول وهو الأمانة، إذا ذهبت إلى إنسان وأعطيته شيئا أمانة يضعه عنده فقال لك، ثم أنت طلبت منه ضامن وقلت له أنا سأضع هذا المال عندك أمانة أو سأترك هذه السيارة عندك أمانة لكن أعطني ضامنا يضمن لي ذلك، فهذا لا يصح، لا يصح الضمان في الأمانات. لماذا؟ لأن الأمانة حقيقتها أنك ائتمنت هذا الرجل ووضعت عنده هذا المال المؤتمن، والأمانة في الشرع لا يضمنها صاحبها، لا يضمنها المؤتمن، المؤتمن غير ضامن إذا لم يفرط. فإذا استودعت امرأة ذهبا وقلت لها ضعي هذا الذهب عندك إلى سنة ثم آخذه منك، فوضعته في حفظ وانتبهت له لكن احترق البيت، ومن ضمن ما احترق احترق هذا الذهب، فهل لك الحق في مطالبتها بهذا الذهب؟ الجواب لا، لأن الأمانة غير مضمونة إذا لم يفرط المؤتمن، فكيف يلزم بضامن إذا كان نفس المؤتمن غير ضامن شرعا؟ فكيف يطالب بضامن يضمنه؟ لكن التعدي على الأمانات هو المضمون، التعدي على الأمانات هو المضمون. فإذا وضع إنسان سيارة أمانة عند جاره ثم طلب ضامنا يضمن له ألا يتعدى عليها، يعني يقول له أنا سأضع السيارة أمانة عندك لكن أريد من يضمن ألا تنتفع بها أو ألا تستعملها أو ألا يعني تفرط في ذلك، إذا التعدي على الأمانة يمكن أن يطلب له ضامن، أما نفس الأمانة فإنها لا تضمن. وكذلك الجزية، إذا فرض ولي أمر المسلمين على الكفار جزية فالجزية حقيقتها أن يدفعها الكافر عن صغار، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم أنهم يدفعون الجزية عن صغار، فلا يصلح أن يأتي بضامن، لأنه إذا فرط في دفع الجزية فلا تنتقل إلى الضامن ليدفعها، لأنه سيذهب المقصود من الجزية وهو دفعها عن صغار وذلة ومهانة. فالله جل وعلا أن يعز أهل الإسلام ويعيد إليهم هيبتهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض الشروط التي ينبغي توفرها في هذا الباب، فقال وشرط رضا ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. من شروط الضمان أن يرضى الضامن، لأن الضامن متبرع، الضامن متبرع. فإذا ذهب إنسان إلى فلان وقال له اعطني أقرضني 1000 ووالدي ضامن أن أرده إليك، فلا يقبل الضمان هنا إلا أن يكون الوالد فعلا راضيا وقد أعلن رضاه عن ذلك، أما بدون الرضا فإنه لا يجوز. وقوله رحمه الله فقط يعني أن عملية الضمان فيها ضامن وفيها ضامن له وفيها ضامن فيها ضامن وفيها ضامن له ومتحمل عنه. عندنا ثلاثة رجال، الأول الدائن والثاني المستدين والثالث الضامن، فيشترط في هذه العملية رضا الضامن نفسه. أما إذا قال صاحب المال لا أنا ما أريد ضامن أو ما أقبلك ضامنا لا يعتبر كلامه، لأن هذا من حقه، لأن هذا خير يجلب إليه، فالضامن لم يفعل شيئا يضر بصاحب المال. وكذلك إذا قال المضمون أو المكفول، إذا قال المكفول أنا ما أريدك أن تضمنني، كذلك لا يعتبر كلامه سواء رضي أو لم يرضى. إذا وجد الضامن ورضي بأن يتحمل فإن ذلك يقبل منه ويصح الضمان. قالوا إلا إذا كان في ذلك ضرر على المضمون أو في ذلك ضرر على المتحمل عنه، يعني كان ضرر من حيث الإهانة مثلا، أن ينتشر بين الناس أن فلان ضمن فلانا ويكون هذا كبيرا عندهم فيعود الضرر عليه، فحينئذ القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرر. إذن إذا لم يرضى الضامن لا تصح هذه العملية أو لا يصح هذا العقد ولا يجبر على الضمان، لأنه في الأصل تبرع، والتبرع لا بد أن يكون بإذنه وموافقته. أما المضمون كما ذكرنا فإنه لا يشترط رضاه. وأما صاحب المال إذا قال أنا لا أريد ضامنا فهذا تنازل منه عن خير جلب إليه. فالمقصود أن الرضا لا يشترط إلا من الضامن نفسه. وقوله في آخر مباحث الضمان ولرب حق مطالبة من شاء منهما، يقول العلماء إذا حصل مسألة الضمان وحل الأجل، رجل اقترض من آخر 1000 دينار ثم ضمنه رجل آخر، ولما حل الأجل بعد شهر حل الأجل، فمن يطالب؟ العلماء يقول المؤلف أنه يطالب أي منهم، له أن يطالب الذي أعطاه 1000 وله أن يطالب ضامنه، وجد هذا أو وجد هذا، سواء كان المقترض قادرا على رد الدين أو غير قادر. ومن العلماء من يفصل فيقول ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا كان المضمون عاجزا عن الأداء أو رفض أن يؤدي، أما إذا كان باذلا لأن يؤدي الدين فلا يحق له مطالبة الضامن. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من أنه له الحق في مطالبة من شاء منهما هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم. أما بعض العلماء فيرى أنه لا يطالب الضامن إذا تيسر لصاحب المال أن يأخذ ماله من المدين إلا أن يكون شرطا في البداية، والذي ذهب إليه بعض العلماء هو مذهب المالكية لعله أقوى وأرجح. فالضامن لا يلزم ولا يطالب إلا إذا كان الذي قد ضمنه غير قادر على الأداء. وهنا مسألة أيضا أخرى، وهي إذا حل الأجل ولم يدفع المدين الذي عليه، فذهب صاحب المال إلى الضامن وطالبه فدفع الضامن المال من عندي، قال له فلان الذي ضمنته ما دفع ما عليه، فقال خذ هذا الذي عليه، كم أخذ منه؟ قال 1000، قال خذ هذا 1000. الضامن الآن لما دفع عن الضمين أو المضمون عنه، لما دفع عنه هل يرجع إلى صاحبه ويقول له أنا دفعت عنك فأدي إلي أم لا؟ يقول علماء إذا كان قد دفع عمن ضمنه بنية الرجوع، لما دفع وسدد الدين نوى أنه سيرجع إلى صاحبه ويطالبه، فله أن يطالب. وأما إن كان دفع بنية التبرع والإحسان فحينئذ لا يجوز له أن يطالب صاحبه لأنه قد تبرع بأداء الدين عنه. هذه الأحكام التي تتعلق بالضمان يدخل فيها أيضا مسائل الكفالة، مسائل الكفالة، لأن الكفالة هي ضمان أيضا، لكن ضمان ليس بدفع المال أو بالالتزام المالي، وإنما ضمان بإحضار من عليه حق مالي، بإحضار من عليه حق مالي. ولهذا قال المؤلف: وتصح الكفالة ببدل من عليه حق مالي. قال العلامة فوزان حفظه الله: الفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان يكون بالأموال، وأما الكفالة فإنها تكون بالأبدان. نفس المسألة السابقة، أنه جاء رجل إلى آخر واقترض منه، إذا اقترض زيد من عمرو 1000، وجاء خالد وقال: أنا أضمن أن خالد أن عمرا إن لم يؤدي الدين عند حلول الأجل أن أحضره لك وأن ألتزم بحضوره. فهذا التزام بإحضاره وإيقافه أمام المحكمة إذا استدعى الأمر إلى ذلك، بحيث أنه يضمن ألا يفر بحقه. فهو هنا التزم بإحضار بدنه، بإحضار من عليه حق مالي. ولهذا يقول علماء في تعريف الكفالة: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. يمكن تكتب: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. فالمؤلف يقول: تصح الكفالة ببدل من عليه حق مالي. الصحة هنا كما ذكرنا حكم وضعي، وأما من حيث الحكم الشرعي فإن الكفيل متبرع، وهذا التبرع إذا كان فيه إعانة للمسلمين فلا شك في استحبابه. فالله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن الإسلام رغب كثيرا في إعانة المسلم وتفريج كربه والوقوف معه. في الحقيقة هذه من المسائل التي اليوم الناس بين إفراط وتفريط، فمن الناس من لا يهتم بمساعدة المسلمين، من الناس من لا يهتم بقضاء حوائجهم، من لا ينظر إلى إخوانه وإلى جيرانه وإلى من يعرفه، فلا يبالي بمساعدة الناس سواء كان ذلك بماله أو بقلمه أو بلسانه أو ببدنه أو غير ذلك. ومن الناس من يبالغ بحيث أنه يورط نفسه فيكفل من لا يستحق الكفالة ويضمن من لا يستحق الضمان. ولا شك أن الأمور أن خير الأمور الوسط. قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. ثم قال: وبكل عين يصح ضمانها، أي وتصح بكل عين يصح ضمانها، يعني كما قال الشارح بأن يتكفل أن يحضر العين التي عند المكفول. هو الآن إما أن يضمن إحضار الرجل أو يضمن إحضار العين التي يصح ضمانها. إنسان قال له: سأعيرك كتابا، فقال الآخر: وأنا أضمن أن أعيد لك الكتاب، أضمن أن أعيد لك الكتاب أو أكفل أن أعيد لك الكتاب. ورجل آخر قال له: أجرني هذا البيت، فقال: إيتني بضامن يضمن أنك ستخرج من هذا البيت بعد سنة أو سنتين أو غير ذلك. فمعناها أنه يصح أن يكفل إحضار الشخص أو أن يكفل إرجاع العين التي ضمنها. ثم قال في بيان الشروط: وشرط رضا كفيل فقط. وهذا سبق بيانه في بيان أنه يشترط أن يكون الكفيل أو الضامن راضيا غير مكره على ذلك. متى يبرأ الكفيل ومتى يبرأ كذلك الضامن؟ يقول: فإن مات أي المكفول فإنه يبرأ. فإن مات أي المكفول إذا حصلت عملية الكفالة، إنسان ضمن آخر أو كفله. ذكرنا أن الكفالة والضمان اليوم في عرف الناس شيء واحد، بل غالب الناس اليوم غالب ما يستعملون لفظة الكفالة أو الكفيل، وربما استعملوا الضمان أيضا. فإذا حصل أنه إنسان كفل آخر أو ضمنه ثم مات هذا المكفول، إذن ما يستطيع أن يحضره إذا حل الأجل لأنه قد مات، إذن برئت ذمة الكفيل. وكذلك تلفت العين بفعل الله تعالى، إنسان قال له اعطه الكتاب وأنا أكفل أن أعيده إليك، ثم احترق الكتاب بغير تفريط، إذن تلفت العين، تلفت العين بفعل الله سبحانه وتعالى، يعني بدون تفريط من الكفيل وبدون تفريط من المكفول، فحينئذ تبرأ ذمته ولا يصبح مطالبا من صاحب الحق. قوله رحمه الله قبل طلب فيه بيان أن هناك تقسيم وأن هناك تفصيل، إذا كفل رجل آخر ثم جاء حل الأجل وبحثوا عنه فلم يجدوه فقالوا للكفيل أحضر مكفولك، فطالبوه فقبل فذهب يبحث عنه فلم يستطع إحضاره حتى مات، إذن مات المكفول بعد الطلب، مات المكفول بعد الطلب، فحينئذ هل تبرأ ذمة الكفيل؟ الجواب لا. إذن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب أنه يضمن، إذا كان قد كفل بإحضاره والآن عجز عن إحضاره بعد الطلب تنقلب الكفالة إلى ضمان، فيضمن الحقوق المالية التي وجبت على مكفوله. وكذلك إذا ضمن إحضار الكتاب أو السيارة وطولب بإحضارها بعد حلول الأجل ثم تلفت بفعل الله تعالى أو بأي طارئ من الطوارئ، فهل يبرأ من كفالته؟ الجواب لا، عليه حينئذ أن يضمن إعادتها وأن يضمن قيمتها. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى عن الضمان والكفالة انتقل رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى من مسائل العقود، وهي مسألة الحوالة، فقال وتجوز الحوالة على دين مستقر. إذا انتهينا من مسائل الضمان ومسائل أيضا الكفالة، وهنا مسألة ثالثة وهي من مسائل معاملات الناس فيما بينهم، وهي الحوالة. الحوالة يقول العلماء هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. رجل له عند آخر 1000 درهم، فقال له، يعني جاء يطالبه بهذا المال، قال اعطني حقي، فقال له أنا أسأل رجلا آخر 1000، فاذهب إليه وخذ منه. إذن حوله، بدلا هو ما عنده يدفع، فقال له لكن أنا أسأل فلان 1000 درهم، فأنت اذهب إليه وخذ منه هذا المال. فيحول الدين من ذمة إلى ذمة، يحول الدين من ذمة إلى ذمة. قال الشارح وهو عقد إرفاق وتعاون، عقد إرفاق وتعاون، لأنه لا يتعين على المدين أن يسدد الدين من عنده، فيه إرفاق، إرفاق بهذا المديون، أنه الآن ما عنده ما يسدد به. في الإسلام شرع ما يسمى بالحوالة، التي هو أن ينتقل المطالب بالحق من أخذ حقه من هذا الأول إلى رجل آخر ليأخذ الحق من عنده، ففيه مصلحة للمديون وللداعي، الداعي أنه يحصل على ماله لأنه لا يهمه من يدفع له المال، والمديون بأنه برئت ذمته من هذا الدين الذي كان يطالب به. الأصل في مشروعية الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مليء فيه بيان شرط الحوالة، فيه بيان شرط الحوالة، والمؤلف سينبه على هذا في ثنايا كلامه. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. هذا الكلام من المؤلف فيه بيان شروط الحوالة. الحوالة لا تكون صحيحة إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الدين مستقرا، أن يكون الدين مستقرا. أنت الآن أحلتني على رجل آخر لأقبض منه المال، لماذا؟ لأنك تسأل ذلك الرجل دينا لك عليه، لابد أن يكون هذا الدين مستقر. مستقر يعني ثابت ولازم، ثابت ولازم. يضرب العلماء أمثلة على ذلك كثيرة، من هذه الأمثلة مثلا يقولون إذا كاتب العبد سيده على ماله، العبد قال لسيده أنا سأشتري نفسي منك ب10,000 درهم أدفعها مقسطة على أشهر. فأصبح السيد الآن يسأل عبده 10,000، لكن هذه 10,000 ليست دينا مستقرا، لأن العبد يستطيع في أي لحظة من اللحظات أن يقول أنا ما أستطيع الدفع ويرجع عبدا كما هو، لأن هذا الدين غير مستقر. فلا يصلح للسيد هذا إذا جاء إنسان يطالبه 10,000 أن يقول له أنا أحيلك على العبد لأني أسأله 10,000 فخذ منه هذا المبلغ. فهذا الدين غير مستقر، هذا الدين غير مستقر. إذا الشرط الأول أن يكون الدين مستقرا. الشرط الثاني أن يتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. أن يتفق في الجنس، أنت تطالب 10,000 وأنا أطالب الثالث 10,000، زيد يسأل عمرا 1,000 درهم وعمر يسأل خالدا 1,000 درهم. إذا اتفق في الجنس، جنس واحد، دراهم ودراهم، دينار ودينار، ريال وريال، فضة وفضة، ذهب وذهب، إذا اتفقت في الجنس. وكذلك اتفقت في الوقت، اتفقت في الوقت، الدين يكون حالا من الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث، أو يكون مؤجلا بوقت واحد ومقدار واحد. فإذا كان إنسان يسأل رجلا آخر يسأله مالا لكن هذا المال مؤجل، اتفق معه أن يقرضه 100,000 يقسطها له كل شهر جزءا معينا، إذن هذا الدين الذي لك عند هذا الإنسان يعتبر دينا مؤجلا على أقساط. فلا يصلح أن تحيل عليه إلا بشيء مثله، تحيل عليه رجل وتقول له خذ من فلان كل شهر مبلغ كذا وكذا، أما أن تحيله عليه وتقول أنا أسأله 100,000 فاذهب إليه وخذها منه الآن، فأصبحت أحلت إنسانا بدين حال على دين مقسط أو دين مؤجل. فلا بد أيضا من اتفاق في الوقت، وكذلك الاتفاق في الوصف بأن يكون جيدا أو رديئا، فلا يحال بجيد على رديء أو رديء على جيد. وكذلك أن يتحد قدرا، أن يتحد قدرا. فإذا كان إنسان يسألك 10,000 وأنت تسأل الثاني 8,000، فالإحالة هنا لا تحيل هذه 10 على 8، لأن فيه هضم لهذا المحال، لأنك تقول له أنا سأعطيك مالك لكن بشرط أن تأخذها من فلان بالمبلغ الذي عنده. فإذا كان المقصود من ذلك، إذا كان المقصود أني أخذ 8 ويبقى لي عندك 2,000، هذا جائز. وأما إذا كان المقصود أني أخذ 8 مقابل 10 فهذا لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. والمؤلف رحمه الله أشار إلى ما يتعلق بهذه المسائل، فقال وتصح إلى القدر، قال وتصح ب5 على 5، زيد يسأل عمرا 5 وعمرا يسأل خالدا 5,000، فهذا يحيل على هذا فيكون قد قضى هذا بنفس مقدار ما عند ذلك، أو يكون أكثر. لك عند إنسان 1,000,000 وفلان يطالبك 50,000، تقول له اذهب إلى فلان وخذ منه 50، إذن أحلت قليلا على كثير، فذهب وأخذ 50 وبقي لك عند المحال إليه، بقي لك ما باقي 1,000,000، فيكون هذا أحلت قليلا على كثير. قال وتصح ب5 على 5 من 10، يعني إذا كان المال المحال إليه أكثر من المال الذي أحلته. وعكسه، يقول علماء كلمة وعكسه يعني بها أن يطالب ب5 من 10 على 5، وهي مثل ما ذكرنا الآن، لأن صور الإحالة إما أن تحيل مبلغا قليلا على كثير بحيث أنه يكون في ذلك أن يأخذ هذا المبلغ ويبقى لك الباقي عند فلان، أو تحيل كثيرا على قليل، فهذا له صورتان. إذا أحلت الزائد على الناقص أو الكثير على القليل، إذا كان المقصد أن يأخذ القليل الموجود عند المحال إليه ويبقى الباقي في ذمتك هذا جائز، وأما إذا كان على سبيل المعاوضة أن يأخذ القليل بالكثير فهذا لا يجوز، لأن فيه ظلما المحال إليه. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك شرط الرضا فقال: ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير ملي. ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير ملي. لا يجوز لك أن تذهب إلى رجل آخر وتقول له اعطني المبلغ الذي أنا أسأل به فلان. فإذا أنت كنت تسأل أخا لك 1000 درهم فلا يجوز أن تذهب إلى رجل ثالث وتقول له أنا أسأل فلان 1000 فأعطني هذا 1000 إلا بإحالة من صاحب الحق، إلا بإحالة من صاحب الحق. وهذا هو المعروف اليوم، يعني لو جاء إنسان إلى آخر وقال له أنا أسأل فلان 1000 فأعطني 1000 يقول هو أحالك. إذا لابد من رضا المحيل. المحتال الذي صاحب الحق المطالب، هل يشترط رضاه؟ المؤلف قال هنا التفصيل: إذا أحلت فلان، جاءك إنسان يسألك 100000 وقلت له اذهب إلى فلان وخذها منه، فالمؤلف يقول لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليئا، يعني يستطيع الدفع. مليئا المقصود به أنه يستطيع أن يقضي هذا الدين بدون حرج وبدون وقوع ضرر على المحتال، فحينئذ وجب عليه أن يحتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قال إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. قوله فليتبع أمر، قال الحنابلة والأمر ها هنا المراد به الوجوب، فيجب عليه أن يحتال أو أن يذهب إلى ذاك الرجل من أجل أن يقبض منه المبلغ. الجمهور رحمة الله عليهم يقولون أن الأمر هنا للاستحباب. فالمقصود أنه لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليئا، إلا إذا وجد ضرر، إذا وجد ضرر عليه بأن يكون لا يستطيع أن يطالب هذا الرجل المليء. إذا كان إنسان يسأل الأميرة 10000 ثم جاءه رجل يطالبه بحق عنده فقال له أنا أحيلك على الأمير لتطالبه، فالأمير عادة لا يمكن أن يطالب ولا يمكن أن يستدعى إلى المحكمة ولا يمكن أن يصل إليه الإنسان ليطالبه بحقه، فهو وإن كان مليئا لكن المحال لا يستطيع مطالبته. وكذلك إذا كان المحال عليه مليئا لكن لا يستطيع المحتال عليه أن يطالبه لكونه قريبا له أو شيخا له أو يستحي منه أو غير ذلك، فله حينئذ أن يعارض وأن يبقى على الأمر الأول. ولهذا قال ومحتال على غير مليء. أما إذا أحيل على غير مليء، أحيل على إنسان فقير أو إنسان أعلن إفلاسه، فحينئذ يجوز له أن يرفض، وأما إذا رضي فهو يتحمل جانب هذا الرضا، يتحمل جانب هذا الرضا الذي رضي. هذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة الحوالة. خلاصة هذا الأمر أن الأصل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وهذا فيه تيسير في تعاملات الناس. هذه المسائل الثلاث: مسألة الضمان ومسألة الكفالة وكذلك مسألة الحوالة. عقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا خصصه للصلح في الأموال، الصلح في الأموال. والشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكر مقدمة نافعة جيدة في هذا المبحث الذي هو مبحث الصلح، ذكر فيها يعني تعريف الصلح وذكر الأدلة من كتاب الله الدالة على فضيلة هذا الجانب وحث المسلمين عليه وحث المسلمين على قبوله. ثم ذكر أقسام الصلح فقال: والصلح 5 أنواع، فهناك صلح يقع بين المسلمين والكفار، وهناك صلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين، وهناك صلح يكون بين الزوجين، وهناك صلح يقع بين المتخاصمين من الناس بين الإخوة المتخاصمين أو غير ذلك، وهناك نوع خامس وهو صلح في الأموال، وهو صلح في الأموال. وهذا هو المقصود بهذا الباب. الصلح أنواع كثيرة، لكن هذا الفصل الموجود في كتاب البيوع وكتاب المعاملات المقصود به الصلح في الأموال، الصلح في الأموال، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله والصلح في الأموال، أي الصلح أنواع كثيرة، لكن المقصود به ها هنا أن العلماء في باب البيوع يتكلمون عن الصلح في الأموال. أما الصلح بين الزوجين فيقع في باب العشرة الزوجية، الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة يقع في أبواب الجهاد وأبواب البغي ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والصلح في الأموال قسمان. القسم الأول قال أحدهما على الإقرار، وسيئة القسم الثاني أنه على الإنكار، أن يقع تنازع بين رجلين، وهذا يقسم عند العلماء إلى قسمين. أحدهما قال على الإقرار، إنسان يسأل رجلا آخر 1000 درهم، فقال له أنا لي عندك 1000 درهم، قال نعم لك عندي 1000 درهم، قال إذن اعطني إياه، قال أنا ما أستطيع أن أدفع. طيب ضع لنفسك أجلا، قال ما أستطيع. المهم هو مقر بالدين، فهذا يدخل فيه الصلح على الإقرار. أما الصلح على الإنكار فإنسان يدعي أن له مالا أو حقا عند آخر، وذاك الآخر منكر، يقول له أسألك 1000، فيقول لا ليس لك عندي شيء، أو يقول له أنا أسألك فيسكت، يعني يسكت على جهة الإنكار أو على جهة أنه لا يتذكر هذا الأمر فينزل منزلة الإنكار. إذن هو قسمان الصلح، إما أن يكون على جهة الإقرار وإما أن يكون على جهة الإنكار. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكل نوع من هذه الأنواع أحكاما تتعلق بالصلح على الإقرار أو الصلح على الإنكار، نأتي عليها إن شاء الله في المحاضرة الثانية.